إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نفتح صفحة 100، باب الأغلال. والأغلال جمع غل، والغل هو حديدة مستديرة تجعل في عنق الأسير. غل اللي هو الحديد دور، نسأل الله العفو والعافية، يحطوه في رقبة الأسير عشان يجروه منهم. دي الطريقة، ده الغل. وفي نفس الوقت بكسر الغين، شو بقى الفتحة والكسرة تفرق، غل اللي هو الحقد والحسد. أسأل الله يطهر قلوبنا من الحسد والغل ويجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. يبقى سخاء القلب من أفقاع القلب. فالإنسان بيغل اللي هو عنده حقد وعنده غل، فقالوا يقول غل. والغل الوادي ينبت الشجر. وغل الرجل إذا خان الأمانة. يبقى عندي كلمة الغلال هو الليلة، هو الأغلال لها معاني. يعني لو هي جت بالأغلال بالفتحة كده، الأغلال اللي هي الغل اللي هو الحديدة. لو جت بالكسر تبقى الحقد والغل. ولو جت بالفتح الغال اللي هو الرجل اللي بيخون الأمانة، الغلول. الغلول هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله تبارك وتعالى في آل عمران: ما كان نبي أن يغل، ما كان نبي أن يغل، أو يغلل يأتي بغلة يوم القيامة. فبين في عن الأنبياء صفة الغلول، اللي هم يأخذوا أموال من الغنائم بدون قبل التقسيم. ده مش صنيع الأنبياء، لكن ده صنيع الخائن. فاللي هو بيغل بياخذ من الامانه، الخائن يقول ايه غل، واخذ من الامانه واخذ من الغنيمه قبل التقسيم. وفي الحديث: لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول. الله لا يقبل الصلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول. يعني بيغل وبياخذ الامانه او بياخذ اموال هو خانها من خيانه مش من الحلال، الله لا يقبل هذه الصدقه. يبقى الغلول هو اخذ نص من الأموال أو الخيانة في المال أو الأخذ من الغنيمة، والغل بالكسر الحقد، والغل اللي هو الأغلال اللي توضع في رقبة الأسير. طبعا عندي كمان الغلالة. هو بيقول لك طبعا الكلمة لما قال الأغلال وبيتكلم بيقول اللفظة، لكن مشتقات الكلمة إيه أو المعاني اللي بتحمل عليها الكلمة، كل ده هو في اللغة. الغلالة اللي هي الثوب أو البطانة اللي بيوضع تحت الثوب. عندنا حديث أسامة بن زيد، لما النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له جارية وقال: مر زوجتك أن تكسوها. فقال: كسوتها يا رسول الله، أو كسوتها يا رسول الله. قال: مرها لتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن يصف أو تصف حجم عظامها. يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جارية لأسامة بن زيد الصحابي الجليل. بعد ما أهدى له الجارية قال له: قل لزوجتك تخلي تلبس حاجة تحت لبسها، تحت اللبس. وبعدين بينوا الغلالة اللي هي البطانة اللي تحت اللبس. انت نازلة دلوقتي مثلا إزدالك لبسة تحتيه عباية أو لبسة تحتيه بلوزة أو لبسة حاجة، فما خليها تلبس حاجة تحت الكسوة اللي كسوتها. خلاص، قال أكد عليه معنى الستر للمرأة. فقال له: خليها تحط حاجة تحت جسدها. إيه العلة؟ وعلل على طول هذا الأمر. فقال: إني أخشى أن تصف حجم عظامها، أو تصف حجم عظامها. يعني خاف اللبس، الثوب اللي لبسته ده يبين ويقسم حجم العظام. ولذلك احنا بنلبس الازدار نحطه على دماغنا كده عشان ينزل كده، خلاف العبايه لما تلبسيها على الطرحه. تقولي: ايه الفرق بين الطرحه والعبايه؟ الطرحه لو لبستيها كده هتحجمك وتبين حجمك قد كده وتنزل بقى مقسمه الجسم، اتعرف حجمك قد ايه. اما تلبسي الازدار كده تنزلي وكده يبقى حاجه كده مهربل، فانت مهرول، فانت مش عارفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على، يعني الناس يقول لك اللبس ومش اللبس والكلام، لا، حريص جدا على ان الامه تكون، والاماء وال يعني والمراه المسلمه تكون في حاله من الستر، ما غفلش عنها جاريه. ومع هذا قالوا: لا، برضو تبقى مستوره ولابسه غلاله تحتها. فده معنى الغلاله اللي هو الثوب اللي بيوضع تحت اللبس، ملابس المراه يعني، او اي لبس. في التفسير ذكر بعض المفسرين ان الاغلال في القران على ثلاثه اوجه: الوجوه بقى والنظر. احنا في الكتاب وجوه النظر. ايه بقى الوجوه؟ كلمه الغلال في القران: الاغلال الحديد، منها قوله تعالى: وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا. يبقى اول حاجه اللي هي الاغلال الحديد، ولا عاوز ان احنا نقول الغل هو ايه؟ حديده مستديره تدخل زي الحلقة في رقبة الأسير ويجرب إيش وصف ده هيبقى أهل النار. نسأل الله العفو والعافية إنه يتحط فيهم أغلال حديد. تخيل حديد أصلا مادة سريعة الامتصاص للحرارة, سريعة الامتصاص للحرارة, فالحديد ده يبقى سخن نار ويتحط في رقبته, فكمان ما يسحب على النار, يعني عذاب على عذاب وإهانة بقى نفسها. يعني الصورة اللي فيها مهان هو مسحور كده بالبتاع زي مثلا عفوا الكلب يحطوه طوق في رقبته ويشدوه, فيبقى فيها إهانة, عذاب مهين. وفي القرآن عندنا عذاب مهين وعذاب أليم وعذاب عظيم, خلاص مش من أنواع العذاب. فده عذاب مهين إنه يبقى لابس غلالة, لابس حديدة في رقبته ويسحب منها إلى النار. نسأل الله العفو والعافية. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا, ده عشان يبقى نوع من العذاب الإيه المهين, وهيبقى لهم عذاب أليم وعذاب عظيم, هيبقى لكل أنواع العذاب, بس ده من أنواع العذاب الخاص بالكافر. فاكرين في الجبر البقرة قلنا العذاب المهين خاص بالكفار, المسلم حتى لو دخل النار لا يدخل مهانا, لا يسحب على وجهه ولا يسحب بهذه الصورة حتى لو دخل النار, ليه كرامة أفضل من الكافر مع برمه مع سوءه مع ذنوبه مع كل ده, لكن ليه مكانه وليه برضه أنه مسلم يحمل في قلبه لا إله إلا الله ومات على التوحيد, حتى لو كان أهل النار حسناته مغطتش يدخل النار, بس يبقى له عذاب أليم ما بقلوش عذاب مهين, لا يهان أبدا المسلم حتى لو دخل النار. المعنى الثاني بيجي فيه الأغلال في القرآن الواجب الثاني الشدائد, منها قوله تعالى في الأعراف والأغلال التي كانت عليهم. طبعا في سياق الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في سياق الآيات النبوية بيتكلم عن النبي الأمي اللي هو يعني بيرشد أهل الكتاب وبني إسرائيل على وجه الخصوص انهم يتبعوا هذا النبي اللي جاء بالشريعة السمحاء اللي ما فيهاش تعب عليكم ولا فيها عذاب ولا فيها يعني أمور شاقة, فيضع الأغلال التي كانت عليكم, كان عليهم أغلال يعني كانوا تكاليف شديدة جدا الأمم السابقة بما كسبت أيديهم وبما قدمت أنفسهم, كان الله سبحانه وتعالى شدد عليهم في بعض الأمور, هم أيضا كانوا شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. فبيبين النبي صلى الله عليه وسلم جنهم بالتكاليف الشريعة السمحاء البسيطة اللي هي الدين بتاعنا دين يسر جميل ما فيهوش حاجة جديدة, فبيوجههم اتبعوه وآمنوا به لأن هذا النبي جالكم بكل جميل وكل سهل وكل يسير, فما تحاولوش إن أنتم تنصرف قلوبكم عنه أو تتركوه أو تعندوه, أنتم الخاسرين. فالشاهد في الآيات والأغلال التي كانت عليهم, أغلال كانت عليهم هي التكاليف الشاقة. القول الثالث الإمساك كان في سورة المائدة, وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم, نعوذ بالله, تعمل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يده ممسكة عن الخير أو فعل الخير, نعوذ بالله من الضلال, يعني هم قتلوا الأنبياء سبوا الله وسبوا الأنبياء فهم يعني مغضوب عليهم, يعني يستحقوا هذا الحكم الحقيقة مغضوب عليهم. فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء, الآيات. فالغل الإمساك كده معنى الإمساك, يبقى أنا عندي بمعنى الغل هي الحديدة اللي بتوضع في رقبة البني آدم, معنى اللي هي التكليف الشاقة اللي هي رعنه سواء أغلالك عن التكليف الشاقة, ومعنى الإمساك لو حد ماسك أو حد منع الخير أو حد يمنع الخير يقول إيه غل. طيب انتقل لباب تاني, باب إلى اللي هيدخل بقى بعض الحروف, الحروف دي علم من علوم القرآن لباب واسع هناخده, لكن أنا هنا همشي على يعني على اللي هو قاله, مش هطير النفس معاه أقول لك أنا همشي مع اللي هو قاله, لكن ده علم لوحده مستقل مذكور في كتب علوم القرآن الأخرى, لكن هو ذكره هنا ببعض الحروف هنمشي معاه ونشوف يعني إلى أراده. بدأ بحرف إلى, إلى حرف من حروف الخفض جر يعني, هو موضوعه هي موضوعة في الأصل للداء والغاية. يعني ايه الكلام ده سريعا كده, انت عارفه نحو فهم الكلام اللي مش عارفه نراجع معانا الى حروف الجر, معروف حروف الخفض يعني حروف الجر, الجر الاسم اللي بعدها. طيب بيقول لك كمان ان هي الموضوعه هذا الحرف الوائله للانتهاء والغايه, فاكر حرف الابتداء ابتداء الغايه, فاكره ما قلنا من ابتداء الغايه الى انتهاء الغايه, يبقى انا عندي ابتداء غايه وانتهاء غايه, احفظي معايا هحفظك باذن الله, انا نحو ماشيين هناخد نحو أصول فقه ناخد فقه ناخد أي علم لأي مجرى ماشيين معنا ما هنوقف عليه بإذن الله. فيبقى أنا عندي حرف ابتداء الغاية من وحرف انتهاء الغاية إلى, يبقى أنا عندي من وعندي إيه إلى, جميل. أبو زكريا يحيى ابن علي التبرزي وهي للغاية في المكان وغير ذلك, تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، مش دي الغاية؟ سرت من البصرة إلى الكوفة، يعني مشيت من أول بصرة غاية الكوفة، يعني انتهيت عن فين؟ عند الكوفة، وانتظرت إلى آخر النهار. ممكن دي برضو في هذا المعنى، فكانها مقابلة من ومرسلها لها، لأن تلك الابتداء إلى الانتهاء. إذا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة، فجائز أن تكون دخلتها وجائز أن لا تكون دخلتها. صح صح معي. هو بيقول دلوقتي حرف انتهاء غاية، يعني أنا ما أقول سرت من البصرة إلى الكوفة وسكت، ممكن معنى كلامي إن أنا وصلت إلى الكوفة ودخلت جوه وعشت في المدينة ودخلت جوه المكان، وممكن أقول سرت من البصرة إلى الكوفة يعني وقفت عند باب الكوفة ما دخلتش. ينفع؟ ينفع. سرت من القاهرة إلى الإسكندرية، تحركت من بلدي من حرف ابتداء الغاية إلى حرف انتهاء الغاية، انتهى فين؟ لغاية الإسكندرية. ممكن تفهم إن أنا وصلت لغاية الإسكندرية عند باب الإسكندرية وقفت، يجوز تستقيم لغة. وممكن تفهم إن أنا دخلت جوه إسكندرية وعشت وقعدت وأقمت. طب هنعرف منين؟ حسب السياق، حسب السياق. فشوف يقول فجائز أن تكون قد دخلتها وأن تكون قد وصلت، قد وصلت إليها ولم تدخلها، ده جائز ولا جائز. مما جاء في التنزيل بقى، دخل الحد في المحدود، قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، يعني الذين آمنوا إذا كنتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق، المرفق هنا يبقى إيه؟ اللي هو إيه؟ مش العظمة؟ جميل. إلى بقى هنا، أنا في القرآن دلوقتي، أنا مش في اللغة، أنا عايزة أنا يهمني في الباب ده، في الكتاب ده، أفهم الآيات الكتاب وأفهم الأحكام. ما الآية هيجي معانا آيات فيها أحكام لازم نفهمها، مش بس توجيه الآيات رقائق، لا، في آيات فيها أحكام أفهم الحكم. لما الله تبارك وتعالى يقول إلى المرافق، المرفق اللي هو العظمة اللي عند الساعد، مش الكوع اللي إحنا العوام بيقولوا عليه كوع، هو مش كوع، الكوع هنا، الكوع عند عظمة هنا الرزق، ده الكوع والكرسوع والرزق والساعد، فده كده العظام دي، فده مش كوع، ده اسمه المرفق، العظمة دي. أنا وأنا بتوضى، الله تبارك وتعالى أمرني إن أغسل إيديا، وأنا بتوضى أوصل إلى يعني لغاية العظمة ولا عدي العظمة ولا أعمل إيه؟ أنا هي مش تخمينة، ما أنا لو وصلت إلى يبقى مش أغسل العظمة، إلى لغاية هنا. ولو قلت إلى بمعنى أن أنا عديت الحد يبقى هغسل العظمة، ده وضوء. طب أجيب، ما هو المعنيين صحيحين، طب أعمل إيه؟ أجيب الدليل من خارج، أشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتوضأ، ولا رحيس رئيس، ما هو نطق إلى المرافق، عرفت القرآن؟ جاء مجملا، وجاءت السنة تبين أجمل القرآن، أو حتى في الوضوء محتاجين للسنة، في كل شيء محتاجين للسنة، بدون السنة نضيع نهلك، تضيع الشريعة كلها. فإلى المرافق يبقى أنا معتوبة إن أنا هغسل إيديا، أدخل العظمة في هنا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقفش عنده تحت العظمة، لا، العظمة هي، يبقى أنا هدخل العظمة فيها، ما طلعش فيها وبالغ، لكن لابد إن أنا عندي هذه العظمة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفق داخل في الغسل الواجب، ميلك أهو، والمرفق داخل في الغسل الواجب، داخل، ده غسل واجب، اللي هو سواء الوضوء أو الوضوء يعني حتى لو هتوضى مع الاغتسال. ومما جاء ولم يدخل في الحد في المحدود، ولم يدخل الحد في المحدود، قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. هذه الآية الله تبارك وتعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل. طب إلى الليل هنا أقدر أقول دخلت في المحدود؟ لا. ليه؟ لأن أنا نهايتي عندي صيامي بينتهي عند الليل مش في الليل. لا اسمع معايا دلوقتي، احنا ليل المسلمين بيبتدي امتى يا جماعه؟ مع اذان المغرب. جميل، انت صايمه منين؟ من الفجر لغايه المغرب. ادخل الليل؟ ما انا لو خدت 10 دقايق من المغرب يبقى دخلت الليل، يبقى الى الليل. طب هل انا ادخل المغرب لغه تستقيم لكن شرعا؟ لا. ارجع اشوف النبي صلى الله عليه وسلم ايه، ما زالت امتي بخير ما عجلوا الافطار او الفطر، ما عجلوا عجل الفطر امتى؟ ما عند الاذان، وكان يسمع الاذان فتره على تمرات او حساء او رطب الماجد في حساءات من الماء. يبقى انا عندي السنه بينت ان الى الليل هنا لغايه ايه؟ اول الليل، ما دخلش الليل، يعني ما اقعدش وافضل صايمه لغايه لما المغرب ياذن اقعد 10 دقايق نص ساعه وساعه ده مخالفه للسنه وخطا وتعدي لحدود الله واضحه يبقى الليل هنا مش داخل ابدا في الصوم الواجب ولا الصوم حتى النافل الصوم باند حدود واضحه يا جماعه طيب طب مساله استطراد حسن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه عوره الرجل على الرجل وعوره المراه على المراه من السره عوره الرؤى من تحت السره الى الركبه في روايه من السره الى الركبه المهم سيبك من السره روايات مختلفه من تحت السره ومن السره روايه مختلفه انا عايزه الى حرف انتهاء الغايه الى الركبه هاي عشان كده العوره تنازع هنا قال الى الركبه هل عوره الرجل على الرجل والمراه على المراه لو انت قاعده قدام واحده ولابسه جيبها مثلا او حاجه قصير كده ينفع مايل ركبتي ولا لازم اشدها لغايه تحت الركبه وكذلك الرجل ينفع يلبس الشورت لفوق الركبه ويصلي بيه ولا لازم الشورت يعدي الركبه لا ما بتقطعيش في نزاع في نزاع في من اهل العلم قالوا الركبه مش داخله في العوره لان قال ايه للركبه فمش داخله في العوره يعني هو ليه هو ممكن واقف يصلي بحاجه فوق الركبه جائز مع الكراهه لان النبي كان يصلي ولم يصلي لم يرى يعني حاسر كتفيه ولا يعني دايما كان يصلي هو ساتر الكتف وساتر الجدا لكن كان في الواجب مش في المستحب هل دلوقتي يجب على الرجل اللي هو ممنوع يلبس الشورت يبان ركبته او ينزل الشورت لتحت الركبه ولا فوق الركبه لغايه الى الركبه ها عوره رجع الرجل منها من تحت السره او من السره الى الركبه الى حرف انتهاء الغايه الى يدخل فيها الركبه ولا لا يدخل دي مساله فقهيه كمان دي مساله مست الايه الفقه ومست التفسير يبقى هنا في نزاع من اهل العلم من علماء قال يدخل فيها الركبه ومن علماء قال ده حرف انتهاء الغايه الى الركبه انتهى ما غطيش ركبتي ما حدش يقول انا غطي ركبتي من حق ان انا اكشفها كرجل ومراه مراه مراه طبعا صح حد ياخد الكلام وتطير مرأة في المرأة يعني قدامك اللي قدام صاحبتك وده لابسه حاجه ممكن قاعده في بيتك مثلا لابسه جيبه لغايه فوق الركبه كده تمشي خلاص والراجل كذلك ده قول ومن العلماء قال لا الى داخله فيها انت الترجيح صعب الترجيح صعب اللي هياخد هياخد على وجه نقول ايه تبرعا واقرب للتقوى وابعد عن النزاع خاصة المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والنزاع فيها قوي وما عنديش حاجة أقوى من حاجة الأقرب للتقوى إن أنا أشوف اللي ينجيني عند ربي فهم قصدي؟ يعني أنا دلوقتي لو أنا كشفت ركبتي جائز بس النزاع قائم طالما النزاع قائم في قول تاني إنه أنزل تحت الركبة الأولى إن أنا أنزل تحت الركبة خاصة لو الرجالة أصلا بشوف رجالة بيقوموا يصلوا في الصيف ولابسين الشورتات الطويلة دي شوية أنا عن نفسي يعني مش بس حد المحرمي يبقى قاعد عندنا فلابس شورت طول لغايه الركبه اقول له بس طب نزل الشورت عشان كده ركبتك في العيال لا لا هو لغايه الركبه خلاص ماشي انت معاك القول ده بس الاقرب للتقوى ان انت تاخد احوط لنفسك وتغطي ركبتك خاصه في الصلاه وصلاه كشف العوره في الصلاه مصيبه يعني هيقتل لك الصلاه لو كان فده دي بالنسبه للركبه فدي مساله كده استطراد بمساله الى هل الركبه تكشف او لا تكشف طيب تعالي بقى في التفسير ده كده بنتكلم في اللغه في التفسير قال الى في القران على ثلاثه اوجه الوجوه بقى ونظائر لكلمه الى او حرف الى وردها على اصلها ناتج على الى اذهب الى فرعون معنى الاصل الى عاد والى ثمود والى مدين الى الحرف العادي وتاتي المعنى مع من انصاري الى الله شبيه مش عيسى كده عليه السلام قال كده هذا من انصاري الى الله يعني مين اللي هيبقى معايا ها يعني هو يعني من اللي هيتابعني وينصرني ويبقى يعني يشد الأذري مع الله سبحانه وتعالى الى الله يعني مع الله ده في سورة وفي النساء ولا تاكلوا اموالكم الى اموالهم ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم ما تاكلوش مال اليتيم مع مالكم تخلطوه مع بعض وعادي بقى ما نقارن على اليتيم اه ايه المشكله ما احنا مع بعض بقى بناكل وبنشرب ويفضل يفتري في مال اليتيم القائم عليه عمه ولا اللي مسؤول عنه ويحرق في الفلوس ويشتري حاجات ولا يتقي الله في مال اليتيم ويقول لك ما انا قائم عليه لا الله سبحانه وتعالى ينبه ويشدد هذا وينهي عن هذا ولا تاكل اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم طيب وقال تعالى وإياكم إلى المرافق. ساعات العلماء يوم بطرين الآية كده أنا مش عارفة ليه. وإياكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طبعا هي أولا يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإياكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقفة. الشيعة ما بيغسلوش رجليهم، بيتوضوا. لما يجوا يتوضوا لا يغسلوا رجليهم، بيعملوا ايه؟ زي ما انت كده على الخف يقوم ناطر ايده كده وماسح. حجته ايه الايه دي؟ قال لك الله تبارك وتعالى يقول وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الى الكعبين وواو العطف تفيد التشريك في الحكم، صح لغايه كده احنا صح؟ وهو العطف تفيد التشريك في الحكم، مظبوط. طيب فلما قال لي امسح راسك وبعديها هو عطف وبعديها رجلك، يبقى معناها ان انا امسح رجلي زي ما امسح راسي. الكلام ده حلو جدا لو انت ما عندكيش لغه هتشربيه على طول، لان هو العطف تفيد في التشريك في الحكم. طب نقرا كده الايه وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. ارجلك هنا مش مجروره، بالنصب، يبقى عطف على المنصوب مش على المجرور. يبقى الحكم حكم منصوب. يعني ايه؟ يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم بالنصب وايديكم بالنصب وامسحوا برؤوسكم مجروره وارجلكم، مش معطوف على المجرور، معطوف على المنصوب اللي هي الوجه وين والايدي. والوجه بيغسل والايدي بتغسل. فلا عذرا حضرتك ما فهمتش لغه ولا فهمت شرع، لغه ما تنفعش، لان الكلام ده لو كان قال برؤوسكم وارجلكم كسر حتى مش جايه في النطق. لو كسر، لو كان دي ارجلكم ايه مجروره، هي مش مجروره، هي منصوبه هنا. بصي وارجلكم وارجلكم، ها، يبقى معطوف على منصوب مش معطوف على مجرور. اتفهمت؟ مش فاهمين؟ مين مش فاهم؟ مش فاهمين كلكم؟ شكرا. بالراحة. وامسحوا، أنا قلتها في الطهارة والله بس أنتم بتنسوا. وامسحوا برؤوسكم وأرجلك، مش قلنا واو العطف قاعدة كده بتفيد التشريك في الحكم، يبقى يجي بعدها حكم زيه في الغالب يعني. طيب برؤوسكم اللي هي همسح، خلاص. قال لي طب ربنا وامسحوا برؤوسكم، ها، مجرورة اهي، واللي بعديها وأرجلكم، يبقى الأرجل معطوفة على ايه؟ ها، على الـ على الـ 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 الرأس، والرأس مجرورة، تبقى الرجل كمان مجرورة، تبقى الرجل تتمسح، بس الرجل مش مجرورة. الله تبارك وتعالى يقول وأرجلكم، ما قالش وأرجلكم، خلاص. يبقى هنا تعطفت على ايه؟ على المنصوب اللي هي الوجوه والأيدي، اللي هي ايه؟ واغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى أرجلكم تابع فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، معطوفة على وجوهكم وأيديكم، يبقى دي غسل وغسل وغسل. سحبت منها ها الراس المسح، ودي عظمة القرآن وعظمة البلاغة. ما حدش يجيب التركيبة دي أبدا، أنا قاعد 100 سنة لا يمكن يعرف يأتي بمنصوب ومنصوب وبعدين مجرور وبعدين يطلع تاني منصوب عشان يعطف على منصوب ده، مفيش نتيجة إلا من الله. ده نص القرآن، جميل. طب ما تعالي على السنة، النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أحاديث كثيرة. هب إن أنت ما أنتش فاهم حاجة في اللغة وما أنتش حاجة في النصب ولا الجر ولا تعرف حاجة خالص. طب أنا عندي السنة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا قام الوضوء غسل يديه ثلاث ومضمض ثلاث واستنشق ثلاث، صفة وضوءه جت في أكثر من حديث في الصحيح. فأنا يعني أنا عندي أصلا أحاديث مفسرة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دي يعني حجة الشيعة عشان تقولي هم ما بيغسلوش رجلهم ليه؟ وذلك تلاقي في كتب الاعتقاد دي حاجة ممكن تلفت نظرك. يعني مثلا إمام البربهاري في شرح السنة يقول لك إيه؟ وعقيدة أهل السنة والجماعة غسل الرجلين والمسح على الخفين. فتقول الله دي مسألة فقهية، ايه اللي خليه يجيبها في شرح السنه ده؟ ده بيشرح كتاب شرح السنه امام البربهاري، كتاب عقيده، ده كتاب عقيده. ايه اللي خليه يجيب في كتاب عقيده ان عقيده اهل السنه يا جماعه غسل الرجلين ومسح الخفين وكذا وكذا؟ لا، ايه اللي دخله مساله فقهيه في العقيده؟ عايز اقول لك عشان عقيدتك انت تختلف عن عقيده الشيعه. عقيدتك بتقول لك اغسل رجلك، لان النبي كان بيغسل رجلك حتى لو انت مش فاهمه النصب والجر والقاعده اللي احنا ذكرناها. يعني هاب واحد من العام مش فاهم اللي احنا بنقوله ده، وحد من الشيعه حد بيلبس عليه وقولوا بص برؤوسكم وارجلكم. انت راجل بقى يعني في ابتدائي فاهم ان المجرور معطوف على المجرور والمنصوب معطوف على المنصوب، فده معطوف على مجرور ومجرور معطوف على مجرور، يعني زي الحب يلبس عليه ويقول له لا ده انا عندي سنه بتقول النبي كان بيغسل رجله ثابته بالسنه. فانا عايز اقول لك انه ده الحال. انا عندي سنه ترد هذه الاقوال. فدي بس وقفت عند كلمه نعم اغسل ايديكم طبعا الايه يعني الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم كعبين يعني مع يعني الى يعني هتغسل لي الوجه والايد ومع المرفقين يعني هيدخل عشان يقلب معنا مع يعني يدخل فيها المرافق اللي هي العظمه اللي انا بتوضى ادخلها وانا بغسل ايدي. المعنى الثالث ليلى معنى اللام كمفسوره الانعام ليجمعنكم الى يوم القيامه يعني اليوم القيامه. وقيل المعنى فيه وقد ألحق بعضهم وجها آخر رابعا فقال إلى وبمعنى الجاء. ومنها قوله تعالى في قوله في البقرة إذا خلوا إلى شياطينهم يعني بشياطينهم. قلناها دي احنا في تدبر سورة البقرة إلى هي بمعنى به خلوا بشيطانهم فعلوا كذا وكذا وكذا. وفيها حل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم برضو ألحق بها قوم قول تالية فيها وقيل معنى. يبقى عندي معنى الأصل تيجي إلى بالمعنى المفهوم وتيجي المعنى مع وتيجي المعنى اللام. وده طبعا كما قلت مع المذكرة والتكرار أو التكرار الاثنين صح كسر الفتح مع التكرار أو التكرار تثبت هذه المعاني بإذن الله. طيب في باب الأمانة قال شيخنا علي مع عبيد الله رضي الله عنه هقف عند رضي الله عنه رضي الله عنه رضوا عنه الصحابة. هل يجوز أقول لشخص من الصالحين رضي الله عنه إن كان من باب الإخبار فلا يجوز وإن كان من باب الدعاء فجائز؟ يعني ممكن أقول لك رضي الله عنك أقصد أنا بدعي لك أن يرضى الله عنك جائز. أما لو أقولها بباب الإخبار فلانة رضي الله عنها لا يجوز مطلقا إلا من ترد الله عنهم في القرآن أو ترد عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فإذا ما فيش ربنا ترد عن الصحابة في القرآن وكان يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه دول اللي نترد عليه من باب الإخبار. معايا يا جماعة الأخوات اللي ما حضروش معايا كتير. طب لكن لو من باب الدعاء يجوز يعني ممكن لك رضي الله عنك يعني بدعي لك لكن هو رضي الله عنها إخبار لا يجوز أبدا. لأن مين قال لي أنه رضي الله عنه؟ حدش يقدر يجزم بحد أبدا ربنا رضي عنه ولا أقدر أجزم أن حد ربنا غضب عنه عليه. يعني لا أقدر أجزم بشخص ده مرضي عنه ولا ده مغضوب عليه. لكن في امور الله تغضب الله وفي امور ترضي الله. لكن اجزم فلان بعينه رضي الله عنه لا يجوز فلان بعينه غضب الله عليه لا يجوز الا ثبت على الكفر وقطع على اي حاجه يعني. لكن هو الافعال تغضب الله. فهمتي؟ فهنا بس عشان برضه ما يحصلش ان احنا نقول السلف بيغلطوا. لا السلف فهموا كويس قوي بيعملوا ايه. فابن الجوزي مش عارف العلم ده قامه وقيمه ففهم هو بيقول ايه. قال شيخنا علي ابن عبيد الله ابن عبيد الله رضي الله عنه الأصل في الأمانة الأمن والطمأنينة. أصل كلمة الأمانة الأمن والطمأنينة والموضع الذي يطمئن فيه الإنسان المأمن والوديعة أمانة لأن صاحبها يطمئن المدة على حفظها إلى آخر الكلام. وطبعا ابن فارس بيبين اللي هي رجل أمنة وأمنة يثق بكل أحد. يعني يا رب يقول لك ده رجل أمنة رجل أمنة يعني عنده ثقة بكل الناس يثق في أمانتهم ويثق في ديانتهم ويثق فيهم يقول لك أمنة أو أمنة. جميل؟ طيب الأمانة بقى في القرآن ليها وجوب. هل كل ما أقرأ كلمة أمانة في القرآن معناها واحد؟ هل كلها معنى واحد؟ لا الأمانة في القرآن على وجوب. أول حاجة قالوا الفرائض العلماء قالوا أول معنى للأمانة في القرآن الفرائض. ومنها قوله تعالى في سورة الأنفال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أي تضيعوا فرائضكم. لا تخونوش الله والرسول وتضيعوا أماناتكم اللي هي ليه؟ الأمانة هنا الفرائض. قيل الفرائض ده قول وقيل الدين كله وقيل الأمانات اللي هي أنا بزود الأقوال هو مش جايبها. هو هنا أول حاجة قال في الأمانة الفرائض. لا الأمانة في الآيات اللي فيها أمانة زي دي جاء بمعنى الدين وجاء بمعنى الفرائض اللي يعني مفترض عليكم الواجب وال يعني الحاجه الواجبه والحاجه المحرمه ومعنى الامانات اللي ربنا سبحانه وتعالى ائتمن عليها العباد سواء كانت امانه في الدين او امانه امانات الناس كل دي معاني للامانه. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وشقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الامانه هنا الدين ده أبلغ قول فيها لأن هي الأمانة اليوم دول كله ربنا عرض على سماوات الأرض رفضوا ما قدروش قال لا ما نقدرش الموضوع صعب عمل الإنسان والإنسان قال لها فيعني كان أظن أنه كان جهول لنفسه لأنه ما عرفش قدر الموضوع الموضوع صعب جدا الموضوع عظيم جدا والأمانة حاجة مش سهلة لأنه أنت بتتعاملي مع رب العالمين وربك بأمرك وبينهاكي الموضوع مش زي ما الناس فاكرة يعني المسألة الثانية أو الموضوع الثاني بيجي فيه كلمة أمانة الوديعة قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يعني تؤدي الودائع اللي عندكم ترجعها للأهل ودي حتة خطيرة جدا يا جماعة لأنه طبعا يعني ما ينفعش أبدا إن الإنسان يبقى حد عنده أمانة ويخون الأمانة فعش حد تديك حاجة يعني استعارة تستعين حد حاجة وتقديمها منها تستلف منها حاجة بلغتنا وما ترجعش ما ينفعش أطنش كده واشتري دماغي والحاجة اللي عندي أقول ما مش مشكلة هديها بكرة بعد لغاية لما تعدي عليها سنين طويلة ما ينفعش ده كلام غير مقبول يعني حاجة والله محزنة ومؤسفة أخت يعني من استطراد كده سريع كان عندها عملت فرحة وهي متبرجة يعني وبعدين تابت وطلب الله عليا وهم قاعدة تدور على فستان فرحة قالت عشان كانت سادة عند أمها يعني تدور عليا الأم قالت لها سرق الفستان مش لاقينه يعني حد مش شغالين ده قد سرقه فهي كانت نفسها تديه لأخته ملتزمة عشان ما حدش ياخد ذنبها لأن الفستان عريان ومش عايزة حد يلبسه منه قعدت الموضوع مختفي وبعد كم سنة بقى أكتر من 20-30 سنة أخت بقى كانت واخداه وسرقاه وبعدين بقى بتستسمح عشان تقول لها ايه اصل والله اصل انا خدته بتاعه وسامحيني ورجع لك الفستان بعد بقى ما تابت وعرف الشاهد يعني طب ازاي الاخت دي المفروض انها كانت في الظاهر ملتزمه مش عايزه اسود القلب بقى واللبسه وعامله ان اهو ظاهر الالتزام لما يبقى ظاهرك الالتزام ازاي قدرتي تاخدي حاجه مش بتاعتك وازاي تخفيها كل السنين دي وازاي تطلعيها فين الالتزام وفين قال الله وفين قال الرسول مأساة الحقيقة فما ينفعش الأمانة وديعة عندك يكون عندك أمانة ما ينفعش انت تقضيها وتمد ايدك على حاجة الناس الله تبارك وتعالى يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون عندك أمانة ترعيها طب هل الأمانة دي معنى الوديعة ومعنى العفة ومعنى اللي تؤمني كمان على أي حاجة هو مش جايب المعنى معنى العفة إن خير من استأجرت القوي الأمين صح؟ مش ابنتي شعيب قالت كده لأبوها إن خير من استأجرت القوي الأمين بنت شعيب على مين؟ موسى عليه السلام قوي وأمين قيل الأمين هنا اللي هو العفيف لأنه لما فقال العفة لأنه كان عفيف موسى عليه السلام الأمانة كمان كل ما مستؤمن عليه العبد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلهم مسؤول عن رعيته فالرعية اللي انت بتاعتك دي ولادك أمانة وبيتك اللي زوجك متملك عليه أمانة ومش بس الأمانة ان حد يديني فلوس وانا اشيلها او حد يديني السر أمانة كتير جدا بقى دي حاجة تكاد تكون مش موجودة في المسلمين مش لاقيها اندر من الكبريت الأحمر ان انا اقعد معاكي في مكان اقول لك انا عايز اقول لك على حاجة ويا ريت ما حدش يعرفها ده سر بيني وبينك اتحدى في كل مليون مش كل ألف لما طلع كم حد ممكن يمنعش تاني الكلام ملتزمين وغير ملتزمين لا يمكن تكاد تكون أندر من الكبريت الأحمر إن أتملك على كلام وما يتقالش مش تكاد تكون مش موجودة خالص يصعب 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 وذلك قالوا بليس المصري مش ذكي ولا حاجة بس هو الشعب اللي رتات أو الله قالوا لك المخابرات مش ذكية زي ما هم عاملين لهم أذكياء أذكياء بليس هو ذكاء ولا غير بس هو على طول بيقعد أي معلومة تتخذ الله فده من دل ده على طول بتعرف المواضيع مصيبة ومأساة السر أمانة أنا وعد أتكلم معك في كلام ما فيهاش قرارية لو السيف على رقبتك لو السيف على رقبتك ما فيهاش تكرر لأقرب الناس ليكي أقرب الناس ليكي حتى لو كان ابنك حتى لو كان أختك حتى لو كان مين الواحد يعرف أسرار الناس من أكتر من 20 سنة والله 20 سنة لو قعدت قدامي 100 سنة ما تستشف مني لحظة أنا أعرف أنا حاجة وأنا عارفة كل حتى من أول خير ما ينفعش ده أمانة محاسب عليها من القيامة مسألة بقى حتة ده أنا أحفظ الأمانة دي وما انطقش بسر الآخر عرفت عنك حاجة معينة عرفت عورة عن بيتك عرفت عورة عن زوجك أنت قلت ليش خلي بالك يا عشقين عرفت حاجة عنك أنت ما قلت ليش مش من حق إن أنا أقول لأن دي فضيحة ولما أنت مش هتستوري المسلم ربنا هينسلط عليك اللي يفضح لك برضو كلنا عندنا عورات وسوءات محد السالم
فلما انت تقعدي مع الناس تفشي سر الاخرين اللي انت عرفتيه في لحظه دردشه او في لحظه غل، ممكن تكون من باب الدردشه وممكن من باب الحسد والغل. على ايه بتتنطط؟ تعالي بس اقول لك قصتها، ده ابوها واخوها كذا، وتبتدي تقولي الحاجات اللي عرفتيها، او في لحظه الدردشه مش لاقي حاجه تقوليها، اللي ده حرام وهيسلط عليكي من يهتك سترك زي ما انت اعتكتي ستر اختك المسلمه. ما ينفعش اعرف حاجه عن حد يا جماعه وافضحه بيها حتى في اشد اللحظات، وهنا التقوى تبان. يعني لو هي متخانقه معاكي ومبهدلاكي ومش مخليه حد الا ما قال عليك ايه وانت تعرفي عنها عوره، برضو ما تقوليهاش. درجه التقوى ورا. امال احنا متاخرين ليه؟ انت فاكره ان احنا متاخرين بقله العلم يعني؟ لا، احنا متاخرين بقله العمل. اوعى تتصوري التاخر اللي احنا فيه بتاع الملتزمات والملتزمين ده عشان ما عندناش علم، لا عندنا علم كتير قوي، لكن العمل ضعيف. فلا حد يضغط عليا فافضحه بالمعلومات اللي عندي ناحيته، ولا دردش فافضح الناس بالحاجات اللي انا اعرفها عنهم، لا يجوز، دي مش كلهم مسلمين خلاص. ولا حد بقى اسوأ واصعب ويعني وادهى واعظم جرما عند الله ان اختك المسلمه او حد ياتمنك على سر وبعدين تروحي تقولي، مصيبه وتم كبرى، هتلف الدايره عليك. بس اين التقوى؟ عايزين قلوب تتقي الله. يبقى انا عندي معنى السل الامانه الدين، ومعناه الوديعه، ومعناه العفه، والمعنى الرابع اللي انا بقوله لك ده اللي هو ايه؟ اللي هو ياتي بمعنى حفظ السر. وحفظ ده دي امانه، السر امانه، ولادي امانه، وحياه زوجي امانه، واللي انا مستامنه عليه كله امانه. ربي استامنني على بيت زوجي امانه، واستامنني على عرض زوجي امانه، ما اعملش ما يغزله ولا يفضحه. استامنني على اولادي امانه، استامنني على سر اختي قالتولي فعش اقوله، استامنني على معلومه انا عرفتها بقدر الله، انا ما ساعدش بس عرفت عنك حاجه في عوراتك. لو انت عندك ورقه اقعدي قدامها 100 سنه ما تعرف حتى انك عارفه عنها حاجه. ما تحدثيش نفسك باللي عرفتيه، مش تحدثي ولادك واخواتك واللي عوريكي. لو انت تتقي الله ما تحدثيش نفسك بالعوره اللي عرفتيها عن اختك المسلمه، فضلا انك تقعدي مع زوجك فتدردشي، ولا مع اختك فتدردشي، ولا مع صاحبتك فتدردشي، ونتكلم في عورات المسلمين. يا على سوء الخلق اللي وصل اليه بعض المسلمين او كتير من المسلمين. سوء خلق بين بين الحقيقه، وشيء تشمئز منه النفوس حتى اللي مش على درجه التزام. يعني حتى لو جينا لافعال الجاهليه ايام الجاهليه حتى ما كانوش بيعملوها، شيء تشمئز منه النفوس الحقيقه، التعيير وافشاء العورات والكلام على عورات، يعني ربنا ينجينا. طيب دخل بعد كده على باب امن. قال ابن قتيبه: أن تكون بمعنى أو وتكون بمعنى الاستفهام. عندي كلمة أم تأتي في القرآن بمعنى أو وبمعنى الاستفهام. يعني إيه؟ أحدهم معنى أو، منه قوله تعالى في بني إسرائيل: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى. وقال في سورة الملك: أمنتم أم أمنتم من في السماء أن يخسف أن يرسل عليكم حاصبا، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم أن يرسل عليكم حاصبا. فمعناها ايه؟ يعني او امنتم الله سبحانه وتعالى يخسف فيكم الارض وتلاقي نفسكم كده تحت الارض، ولا امنتم من في السماء اللي هو الله تبارك وتعالى؟ ودي استدل بيها اهل العلم على ان الله في السماء فوق سبع سماوات مستوى على عرشه. بس استر طيب. ومعنى الاستفهام من قوله تعالى في سوره النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. طبعا يعني استفهام هنا بإنكار الوضع الحاسد اللي بيحسد الناس على ربنا، تفضل على بعض العباد بأشياء ولم يتفضل على الآخر، فتأتي النفوس الخبيثة فتحسد الإنسان على نعم الله، نعم ربنا أعطاها لأحد ولم يعطيها للآخر، فتأتي النفس الخبيثة تستعظم النعم، مش قادرة تتقبل إن ربنا أعطى نعمة لحد ما دالاش هي، فيبتدي الحقد ويبتدي الحسد. فالله سبحانه وتعالى يعني يبين هذه المسألة. وفي الإقمار: أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك، يعني بل هو الحق من ربك. يبقى معنى جاء بمعنى الألف الاستفهام أو بمعنى أو، كل دي معاني. وطبعا ذكر آيات كثيرة هنكتبها بقى عشان ناخدش وقت في القراءة. وفي الثالث المعنى الثالث لكلمة أو بمعنى بل، بمعنى بل خلاص. يبقى عندي معاني بمعنى او، ام بمعنى ام، اعوذ بالشيطان الرجيم، بمعنى استفهام، وبمعنى أو وبمعنى بل. طيب بمعنى بل هنا قال تبارك وتعالى في سورة الرعد أم تنبئونهم بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. بس بجيب الآية من أولها لأنه جايبها مبطورة برضو مش يعني مش عارفة موضوع الآيات من النص. وقال تعالى في شأن فرعون لما وقف قال لهم إيه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أم يعني بل أنا خير من هذا. وفي سورة القمر أم يقولون نحن جميع منتصر. طب وقف كده معلش كتير معايا شوية حاجات كده في موضوع هو إحنا لسه في أم قلنا بمعنى الأو ومعنى الاستفهام والمعنى التالت اللي هو بل. طب نكتب كده بل حرف يفيد الانتقال من معنى الآخر اكتبه ونشرح بس عشان بل كتير في القرآن فتبقي برضو ماشية عارفة معنى ايه. بل حرف يفيد الانتقال من معنى إلى آخر وهي ذات عطف تدخل على المفرد وعلى الجملة فإذا دخلت على المفرد وكان قبلها نفي أو نه تكون بمعنى لكن. هقول لك أمثلة هوضح بس اكتبي القاعدة. فإنها تكرر ما قبلها وتثبت ضده لما بعدها يبقى أقول الحتة الأخيرة وكان قبلها نفي أو نه بل جاء قبلها نفي أو نه تكون بمعنى لكن فإنها تكرر بل بتعمل إيه بتكرر المعنى اللي قبلها وتثبت ضد اللي بعده وتكرر اللي قبله وتثبت ضد اللي بعده. إمتى تثبت ضد؟ لو جاء قبلها نهي أو نفي. جميل. مثلا ما كان رسول الله شاعرا ولا كاهنا نفيه بل رسول الله أو ما كان محمدا شاعرا أو كاهنا ولكن أو بلش لكن ما قولي بل رسول الله يبقى ما كان نفي ولا ايه نفي ما كان محمدا شاعرا ولا كاهنا نفينا عنه كان شاعر أو كاهن يبقى جات نفي ايه لما نفينا وجيب عليه بل رسول الله يبقى عملنا ايه أثبتنا ضد اللي هو مذكور في ضده اللي هو شاعر وكاهن ومش شاعر ومش كاهن. خلاص نقول مثلا ما كانت الطالبات حضرات هذا الدرس بل غائبات يعني ما كانتش حاضر ما كانوش موجودين يبقى ده نهي نفي عذرا نفي لحضور الطالبات ما حضرت الطالبات هذا الدرس بل كانت غائبات او كنا غائبات يبقى النفي معنى النفي او النهي هثبته وبعدين اثبت ضد اللي بعده يبقى اقرر اللي قبله واثبت اللي بعده. قررت ان ما كان محمدا شاعرا ولا كاهنا صح قررنا المعنى ده اللي هو في نفي وبعدين اثبتنا ضده بل كان رسول الله خاتم النبيين. اتفهمت ولا مش مفهومه؟ يبقى بقرر المعنى اللي فيه نفي او نهي ثم اثبت ضده بعد بل ولا مش في اي حاجه. جميل. طيب الحاجه الثانيه البل ان جمله هتيجي في سياق الاثبات كلام هيجي في سياق الاثبات كلمه اسكت عنه هسكت هسيبه زي ما هو وبعد ما احط بل اللي هيجي بعد بل تقرير اللي انا عايز اقوله يعني تكلم مثلا الشاعر بشعر ونثر جميل وتكلم الشاعر مثلا بكلمات بل نثرا يعني ما كانش كلمات عادية. تكلمت الطالبة كلمات كثيرة في الدرس بل كلمات رصينة يعني انا سكت على قالته تكلمت الطالبات كلمات كثيرة في الدرس أو تكلمت الطالبة تكلمت سعاد كلمات كثيرة في الدرس أو قالت كلام كثير في الدرس أي معنى. خلاص عايز أقرر حاجة تانية يعني عايز أثبت حاجة تانية. أنا سكت هي قالت اتكلمت بل الرصين، بل كلام الرصين. يعني هي بتقول انت اتكلمت وعملت وعملت وبعدين بل بعدها تيجي ايه؟ ها بل الصف باكد معنى معين انا عايز اكده. يبقى سكت على قبله واكدت ايه اللي بعده في النفي والنهي. سكت على قبله وبعدين قررت ضده. نعم نفد ضده، ما انا اقول قررت ضده، ضد اللي اتقال. ما هو يعني ضده يعني قررت ضد اللي اتقال، يعني نفيت ضد اللي اتقال، قلت ضد اللي اتقال. ماشي ولا مش ماشي؟ ها تاني مكانه محمدا ها شاعرا ولا كاهنا، ده نفي اهو. ها بل كان رسولا نبيا، يبقى انا قررت ايه؟ قررت مكان نبي ورسول ونفيت، يبقى ده ضد الكلام ده، مش ضد الاول. ضد الاول، الاول شعر وكاهن، الثاني رسول، يبقى انا اثبتت انه رسول ونبي وانه ما كانش كذا. يبقى النفي يجي بعديه اثبات الضد، واسيب النفي كما هو وكاني سكت عنه، ولكن يعني بل كان كذا وكذا وكذا في الاثبات، وكان المسكوت عنه ثم اثبت معنى انا عايز اقوله. واحده بتقولي اتكلمت كتير قوي، قالت كتير وحلت في الامتحان وعملت وسوت، وبعدين اقول لها ايه؟ بل ما تكلمت بما ينبغي، بل عملت كذا. يعني قولي 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 وبعدين اقول لك معنى انا عايز اكرره. ده في الاثبات. في النفي ها بجيب اثبات ضد اللي هو اللي اتنفى، اثبات ضد اللي اتنفى. ماشي طيب ايه كمان اكمل ولا كفايه كده؟ ممكن برضو بل لما تدخل على الجمل تفيد الإضراب. يعني ايه؟ يقولك هو ما استفدش حاجة من دروسه. ليه؟ بل تأخر كثيرا. العلة لم تستفد الطلبات من الدروس اللي حضرتها، بل تأخروا كثيرا أو تأخرنا كثيرا. ليه؟ عشان بقى كان عندهم أسباب كثيرة أو أخرتهم عن العمل علي. يبقى معناه ليه؟ الإضراب بضرب صفعا عن الذي قيل، وأثبت جملة تانية جديدة بمعنى تاني. ها يبقى اقول ايه؟ لم يستفدنا الطالبات من الدروس شيئا، بل تأخرنا كثيرا عن الفهم. يبقى بضرب بل حرف الايه؟ اضراب. ما اللي بتقولوه ده؟ ما استفادوا شيء، ما عملوا حاجة، ما جاز كده. وبعد اثبت معنى تاني، ايه هو المعنى اللي بين فيه السبب اللي هم تأخروا عن هذا الدروس او عن هذه المعاني. مثلا في الإضراب الانتقالي برضو بل، جبني مثلا القرآن، قال أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. دي اسمه إيه؟ اسمه تفيد الإضراب الانتقالي. الإضراب الانتقالي يعني إيه؟ بنتقل من معنى المعنى وحط منهم بل. بل تؤثرون الحياة الأول، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يبقى ربنا بيدلين عليه على معنى الفلاح. كيف تفلحي؟ قد أفلح من تزكى، زكى نفسه، وذكر اسم ربي فصلى، يعني زكى نفسه زكى حاله وصلى. وبعدين بين حاله، دي جملة بتبين حال مجموعة من البشر الفالحين اللي هم الصالحين. وبعدين بل تؤثرها حتى الدنيا، بعد ما بقى بين لنا معنى عظيم جدا اللي تزكى، بين أكثر حال الناس بل تؤثرون الحياة الدنيا. خلاص اسمه ايه؟ الإضراب الانتقالي، أضرب عن المعنى الأولاني وانتقل لمعنى تاني وبينهم بل. يبقى معنى عظيم جدا قدامه في الآية القرآنية، انتقل لمعنى تاني وبيتكلم عن الناس زكت نفسها وزكت نفسها وصلت وعملت وعملت، بس قالت لا الموضوع مش كده، ده أكثر الناس بل تؤثر حتى الدنيا. رغم أنك عارفين أنك لو زكيتي نفسك بالعمل الصالح والعلم النافع ومسكتي على نفسك ومسكتي قلبك وعملتي الورد الله، الأمر بين اهو بل تؤثر راحة الدنيا. اهو ده اسمه ايه؟ الإضراب الانتقالي، أضرب صفحة عن الكلام اللي فات وبين حال الناس الواقع أكثر المصير هو بل تؤثر راحة الدنيا. طيب يا ستي، أن قال ابن قتيبة أن تقول معنيين، كلمة أن معنى كيف ومعنى من أين، ده لغة معنى كيف ومعنى من أين، معنيين متقاربين، وذكر أبيات شعر. وقال شيخنا علي بن عبيد الله أن لفظ سؤال يرد في كل مكان بحسب ما يقتضيه من زمان وحال ومكان. ركزي، أن لفظ سؤال لأحوال ممكن يرد بمعنى الزمان، فيبقى معنى ايه؟ متى. ان لو مقصود بها بسأل عن الزمان يبقى معنى متى، ولو بسأل عن الحال يبقى كيف، ولو بسأل عن المكان يبقى يبقى ان. اول ما تتعبوا قولوا لي اعطونا وقف. ها ها لا ما فيش مشكلة، وقفوا كم مرة جاية اكيد. طب اللي عايزين يكمل يرفعوا ايديه. اه لا ده اجماع. طيب مش عايزه اطيل عليكم عشان نستفيد بس. يبقى ان، يبقى لفظ ان يستخدم في المكان والزمان والحال. لو عن الزمان يبقى معنى متى، ولو عن الحال ياتي معنى كيف، ولو عن المكان يبقى اين. صح كده ان. طب ليش المفسرين جابوا الاقوال دي، الاوجه دي، الوجوه بقى بتاعت الكلمه والنظائر؟ فمن الاول كونيه معنى متى، قوله في البقرة أن يحيي هذه الله بعد موتها، أن يحيي هذه الله بعد موتها. خلي بالك الرجل اللي مر على قرية وهي قرية على عرشها، الآيات في سورة البقرة، وتعجب جدا أن القرية دي اللي هي كلها مدمرة منها، وطب إزاي ربنا سبحانه وتعالى هيحييها تاني؟ فقال أن هنا بمعنى متى. خلي بالك العلماء في الآية دي لكلمة متى لهم قولان. من علماء قول هذا الرجل أن يحيي هذه الله بعد موتها، الأن هنا بمعنى كيف، استبعد قدرة الله على إحياء الموتى، ده قول كيف يحييها بعد ما عزل فاستبعاد. ومنه من قال أين أن، يعني معنى متى، متى يحيي هذه العظام والأموات، وقول بمعنى يعني كيف استبعاد قدرة الله على إحياء الموتى لوجه قوي، أن يحيي هذه بعد موتها، بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث، قال كم لبست، قال لبست يوما أو بعضهم الآيات. طب أماته أحياء عشان يبين له قدرة الله على الإحياء، إذا تأتي بمعنى كيف لو نظرنا للسياق. اسحي معايا، خليك ماشي مع سياق الكلام، ماشيين مع السياق. أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث، قال كم لبست، قال لبست يوما أو بعض يوم، يبقى أحب ما موته وأحياه. أنت عدت قد إيه في الموت؟ لا لا يوم أو بعض يوم. يعني أنت بالنسبة لك أنت موضوع صعب، أو يعني أنت مستبعد الموضوع، لا الله قادر يحييكم من إلى نهاية القصة. لو مشينا في سياق الآيات هنجد أنه ممكن تحمل معنى كيف، هو مستبعد، هذا الشخص استبعد قدرة الله على إحياء الموتى إذا ماتوا. وعندنا طبعا شاف في القرآن كثير إنكار الكفار على إحياء الموتى، إذا كنا ترابا وعظاما إننا مبعوثون أو آباؤنا الأولون إلى آخره. فالكفار دوما عندهم إشكالية. إيه كمان اللي أيد القول ده؟ إن مشكلة الكافر الأولانية والرئيسية في المسألة الشك في البعث وعدم التصديق بالبعث، هي دي أكبر كانت مشكلة عند المشركين. خلاف اليهود والنصارى، اليهود أشركوا مع الله إلها آخر، والنصارى أشركوا مع الله إلها آخر. الكفار أكبر مشكلة عندهم التكذيب بالبعث. فإن السياق مع عقدة الكفار نجمعها مع بعض يديني أن هنا بمعنى كيف تستقيم، تستقيم وده قول. لكن اقول لهم متى برضو تمشي، لكن الاقوى والله اعلم ان كيف، لان السياق تدل عنه مستبعد ومستغرب، وكيف الله يحيي هؤلاء اللي يعني ماتوا وخلاص عد عليهم الزمن وعد عليهم وهكذا. طيب القول التاني معنى كيف في سورة البقرة برضو، فأتوا حرسكم أن شئتم. الحرس طلع مكلم عنه بالزوجة يعني الجماع. وفي آل عمران قال أن يكون لي ولد، يعني كيف يكون لي ولد، لأنه طبعا كان بلغ من السن الكبير. ومن الثالث القول الثالث وقول معنا من أين، قالوا تعالى في آل عمران برضو يا مريم يا أن لك هذا، زكريا لكن يعني من أين لك هذا، دخل عليها لقى الفاكهة ومع الفاكهة وأبناء تعجب وقاعدة متعبدة وتتعبد لربها في المحراب وبعيدة جالها منين الكلام ده، أن لك هذا يعني من أين، سألها من أين لك هذا. وفي سورة براء قاتلوا الله أن أفكون، يعني أفكون يعني أسرفون. من العلماء من قال أن هنا بمعنى كيف مش بمعنى من أين، كيف يجزون على الله وكيف، يعني فريق من العلماء قال بمعنى كيف وفريق من العلماء قال بمعنى اللي هو ذكره هنا ابن الجوزي اللي هو من أين. الوجهين يمشوا والقرآن حمال ذا وجوه. ليه؟ لأن قاتلوا الله أن أفكون، لأن الكذاب من كتر بيكذب الكذب يمنعه عن يصرف أذنه عن تقبل الحق. كذاب، الاعتداء الكذب، أذن لما تسمع الحق لا تستجيب، ودي مصيبة وآفة عظيمة جدا جدا للكذاب، تخليه يرتدع وينزجر عن الكذب حتى لو مزاح، وحتى لو كان يقول الكذب أبيض كذب على أسود. مفيش الكذب يا أخوات، حتى لو كان مش مقصود، حتى لو هزار، بيصرف عقلك وأذنك عن سمع الحق. قال تعالى في شأن بني اليهود، ها، سمعونا للكذب، أكلونا للسحت، سمعونا للكذب، كانوا يسمعوا الكذب كتير، لما جالهم الحق ما عرفوش يتقبلون. ليه؟ كسرة سماع الكذب والتكلم به يصرف سمع اللي هو يصرف السمع عن تقبل الحق. اسحي معايا، يعني الناس اللي قاعده قدام الافلام والتلفزيونات طول يوم بتسمع ايه؟ كذب، الفيلم كذب من اوله لاخره، التمثيليه كذب، البرنامج اللي واحد طالع فيه عمال عمال يلت ويعج في كذب. فهي طول اليوم الشخص عمال يسمع كذب في الافلام، ويسمع كذب في التمثيليات، ويسمع كذب في البرامج اللي كلها يعني الله اعلم بحالهم الى مراحم الله. كسرة سماع الكذب بتصرف عقله واذنه عن سماع الحق. طب هذا الشخص بقى اللي قاعد قدام التلفزيون ده، من مصايب التلفزيون ومن الافات ومن العقوبات اللي بتنزل على الناس اللي قاعده مدمنه التلفزيون، العقوبه بتبقى ايه بقى؟ من ضمن العقوبات يعني تيجي بعد كده الشخص اللي قاعد قدام التلفزيون ده تيجي تسمعيه الحق ما يسمعوش. واكبر دليل الاجيال اللي طالعه، مش هم بقى جوازاتنا ولا رجاله ولا لا، الاجيال اللي طالعه، تعال شوف العيال اللي طالعه، تيجي تقولي له حاجه قال الله، قال رسول، ماذا قال انفا؟ شبه مش مصدق. ليه؟ كسرت سماعه الكذب من صغره، من اول الباتمان ومش عارفه سوبرمان، من صغره بيسمع الكذب، طلعت ودنه اعتادت سماع الكذب، لما يسمع الحق لا يقبله، ودي مصيبه. يعني ما كانش في التلفزيون حاجه خالص حرام غير انها تفسد عليك قلبك، او تفسد على السائل المشاهد والسامع قلبه، لكفى به ان يرتدع عن سماع الكذب. سمعونا للكذب، أكلونا للسحت، لا يسمع للكذب. فإذا أتيت بالحق يصرف ذهنه، لا يستجيب للحق مطلقا، هو سمعني الكذب. واضح يا جماعة؟ فالله تبارك وتعالى يقول قاتلهم الله أن يؤفكون، كيف يكذبون وكيف ينصرفون عن سماع الحق؟ قاتلهم الله، يعني ده إزاي الإنسان قدام الحق ولا يستجيب؟ لا يستجيب بهذا المعنى اللي احنا قلناه. باب أو بقى بيرد للشك وبيرد للتخيير وبيجي معنى الواو، أو بيبقى للشك وممكن للتخيير وممكن أو تأتي معنى الواو. نشوف كده اللي ده كده سريعا اللغة عندك، أنا عندي كلمة في اللغة ريها براحتك عشان بس نجري شوية. والتفسير لهم كلمة أو على ثلاثة وجوه، وفكروني أقول حاجة مهمة بعد الدرس. أول حاجة التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، اللي هو مين؟ فدية الشخص اللي حج وحنده أراد أن هو يرتكب محظور من محظورات الإحرام، مجبر أن هو يأتي بمحظور من محظورات الإحرام من قص الأزهار أو حلق الرأس أو استعمال الطيب أو خلع ملابس الإحرام، دي كلها محظورات إحرام، وهو محرم ما ينفعش، لابد أن هو يلتزم بلبس الإحرام، يلبس مقيت، ما يقصش الأزهار، قص الأزهار، حلق الشعر، الكلام ده. طب لو عمل كده فالله واضطر لهذا لأي ظرف زي ما وقع مع كعب بن عجرة ومكان الهوام والإقام اللي كان يتناثر عليه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أنه يحلق شعره ويعني يقدم فدية الأذى. فالله تبارك وتعالى يقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني لو تلبست بمحظور من محظورات الإحرام مضطر لهذا، فأنت عندك فدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني الفدية تبقى تصوم 3 أيام أو صدقة اللي هي إطعام 6 مساكين أو صيام أو إطعام 6 مساكين أو نسك اللي هو ديات بحشين، أو أجمع العلماء على كلمة أو هنا للتخيير. وفي المائدة فكفرت إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو هنا للتخيير. خلي بالك بقى بعدها على طول، ها، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يبقى ما انتقلش للصيام إلا بعد التخيير الأول، عشان في ناس أول ما عايز تطلق ده كفرت اليمين. الناس لما تقع في يمين تقولك والله العظيم أنا داخلة بيتها يحرم علي من حضرانه ومنازل، مش كده؟ تقول لهم عمليه في أيمانات، فتقول لها طب روحي زوريها دي اختك. تقول لها اصل انا حلفت ما ادخلها بيت. طيب يا ستي طلعي كفاره اليمين. ايه كفاره اليمين؟ تقول لها صومي 3 ايام. الفتوى عندنا جاري. انت انتقلتي كده مع نفسك. الله تبارك وتعالى يقول فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. الاول تاكلي 10 او تكسيهم او تحرير رقبه ما فيش رقبه. يبقى بينك تكسيهم او تطعميهم. ما عندكش قدره على الاطعام وعلى كسوه تنتقل للصيام. مش هم جري على طول انا حلفت يمين كفاري يميني كفاري صومي 3 ايام. مش بسمعيها دي؟ كيف هذا الضلال؟ ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده؟ انا عندي الاول تخيير اختار واحده من الثلاثه دول تكفاري بيها اليمين. ما عرفتيش ننتقل للصيام. ده امتى؟ بعد انعدام القدره على الكسوه او الاطعام او فك الرقبه. ما عنديش انعدمت القدره لا اقدر اكسو ولا اطعم 10 ولا عندي تحرير رقبه. انعدم الثلاثه دول انتقل. فمن لم يجد يعني الاول لو وجدتي ما ينفعش. فمن لم يجد فصيام 3 ايام. ازاي الكلام ده؟ يعني برضه تبقي فاهمه المعنى. فهنا معنى او التخيير. طيب تاتي بمعنى واو اخر حاجه اختم بيها عشان ما ادوشكوش. تاتي بمعنى واو المعنى الثاني للكلمه. قوله تعالى او الحوايا او ما اختلط بعظم في كلام على اللي ربنا حرمه على بني اسرائيل من بعض اجزاء الذبيحه لانهم شددوا على انفسهم فربنا شدد عليهم. اول الايه وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم او قيل بمعنى الواو وقيل بمعنى او يعني وجه قوي للعلماء اهل السنه وجماعه في التفسير قال لا بمعنى او يعني ايه الحاجات اللي هو مش هياكل منها الحوايا اللي هي الامعاء واللي اختلط بعظم البهيمه من بعض الشحوم معفو عنها والامعاء الدهون اللي في الامعاء معفي عنها فبيبان لك ده وده وده قال بمعنى او ومعنى او يعني ده او ده او ده الاثنين ياتوا في الحكم معنى واحد. يعني ايه يعني او هنا في الحكم واحده بمعنى انه لو جه واحد من دول وربنا حرم عليهم هذه الذبيحه هيحلل لهم الدهون اللي مسكت في الامعاء او العظام او الاشياء اللي هو اباحها. فمعنى او هنا يعني ده او ده ممكن تاخده مباح لك او يعني ده وده الاثنين معلوم واحد في الحكم واضح. فعشان كده العلماء قالوا معنى واو ومعنى او. وقال تعالى لعله يتذكر او يخشى يعني ويخشى دفين في شأن فرعون إذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقالوا يتذكر ويخشى وقيل المعنى الواو اللي هو ويخشى. شوفي رجل مر على يحيى بن معاذ رجل قرأ يحيى بن معاذ هذه الآية فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقال إلهي يعني هذا رفقك بمن قال أنا الإله فكيف رفقه بمن قال أنت الإله. يعني كانوا وقفين عند القرآن الآيات ما بتعديش عليهم كده. هو قاعد واحد قرأ عليه الآية قرأها عليه وقف قال يروح لأضغى الطغاة وأعطى عتات الأرض اللي قال أنا ربكم الأعلى فقول له قولا لينا هذا الفرعون الجبار المتكبر أقول له قولا لينا ويقول أنا ربكم الأعلى فكيف بقى ده اسمه إيه ان هو يعني بيحاول ان هو يصل الى يعني ان هو بيحاول يصل لرحمه الله ها وان هو يصل الى عفو الله. فقول يا ربي طب انا المسلم اللي بقول لا اله الا الله وانا اللي بقول انت الاله فكيف برفقك من قال انت الاله. طيب يبقى نرجع نكمل نقول يبقى او معنى التخيير ومعنى الواو وكقوله تعالى مثلا وما تطع منهم آثما أو كفورا قل وكفور وبرضو بعض العلماء قالوا أو ده أو ده لا الآثم نطيعه ولا الكفور. لو احنا خدنا كتفسير تمشي المعنيين يمشي لأن ربنا أمره لا تطع على ده ولا ده أو لا تطع ده وده. فيعني لو جمعنا مع بعض ما ينفعش نطيعهم لو كانوا مفترقين برضو ما تنفعش نطيعهم. فالمعنى يحمل معنى أو ويحمل معنى الواو لأن في جماعة من أهل التفسير معتبرين قالوا بمعنى هنا الواو ومنهم من قال بمعنى أو كما هي يعني لا ده ولا ده. المعنى الثالث بمعنى بل يعني المعنى الثالث معنى بل كقوله تعالى قال قال لبست يوما او بعض يوم، يعني لبست يوم او بل ها بعض يوم. احنا قلنا بل يعني ايه؟ فاكره قبليها بيقول ايه؟ ها قال لبست اثبات، يبقى بنسكت على قال، واللي بعده تقرير المعنى اللي اراده، تقرير معنى اللي اراده، يبقى قال لبست يوما او بعض يوم، ها لا بعض يوم، ها يعني هو ده الثابت عليه. وممكن تاتي بمعنى الشك، او لبست يوما او بعض يوم انا مش عارف التخير، انا مش عارف، او بعض يوم مش هنقولنا او هنا للشك او للتخير، مش عارف تخير متردد ده او ده، فممكن تاتي بمعنى ده برده. وفي سوره النحل وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب، بل هو اقرب الى اخره من الايات، وتحمل الوجه ده وتحمل الوجه الاخر. لكن في كلام جميل لابن قتيبه هاخد منه، كان بيقول ايه؟ الاولى قال هنا بمعنى قال انه في قول الله تعالى او يزيدون انها للابرام عن المخاطب، اعترض وقال لا، اصل الكلام من الله سبحانه وتعالى عباده للتبيين مش للتحيير، اصل كلام الله في القران يبين لنا ونفهم عشان يبين، مش يعيرنا ولا ان احنا خلينا يعني الكلام يبقى مبهم، الا لو في حد يعني حكمه للابهام. يسالونك عن الروح كل روح من امر ربي، ابهم امر الروح بس الناقه مفهومه، لكن امر الروح كان يعني ماهيه الروح، كون الروح محدش يعرفه، هي جسم الاجسام، لكن كون الروح محدش يعرف قسم امر ربي، ربنا اراد ان هو يكون ده يعني يستاثر به لنفسي، لكن ده مش تحيير للعباد ولا يعني فيها تحير العقول، لان انا عارفه الروح خلاص وعارفه تدخل وتخرج وجسم الاجسام الى اخره، لكن ايه بقى شانها وايه حاجه ما تهمنيش. فانا بقول ايه كلام جميل، بقول ان الحرف اذا امكن حمله على لفظه لم يحمل على غيره، دي مهمه جدا القاعده دي، علمي عليها. الحرف اذا امكن حمله على لفظه لا يحمل على غيره، يعني ايه؟ اصل الكلام نحمله على الظاهر، حطي لي تحت هو جايب الكلام اهو، قال ولا بمعنى بل، ليس هنا بمعنى الواو ولا بمعنى بل، لان الحرف كلمه او يزيدون، لان الحرف اذا امكن حمله على لفظه لم يحمل على غيره، خلاص. الاصل ان احنا الحروف والمعنى القراني بناخد الظاهر، لو ما كانش بيحمل على الظاهر بنلجا لتاويل الحرف، لكن ما بنبتديش بالتاويل، ودي قاعده عامه، الظاهر مقدم على الاول، ده في اصول الفقه، اصول الفقه قلنا القاعده دي واحنا بنشرح الفقه، يعني احنا بنقول قواعد في الفقه كده واحنا ماشيين، قلنا ان الظاهر مقدم على المؤول، كذلك في القران ظاهر الايه وظاهر النص وظاهر الحرف مقدم على تاويل المعنى للحرف. طبعا بعد كده دخل على باب تاني، انا هكتفي بهذا القدر، احنا واقفين دلوقتي على صفحه 111، جميل. لا هكتفي بهذا القدر عشان ما اطولش عليكم، كويس بس او كده، يا ريتني ذاكر ده الاسبوع الجاي، ده يبقى جميل قوي، جزاكم الله خيرا.